اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم اخرجني وما سمعت، اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وافتح علينا ابواب رحمتك. كان الكلام في تتمة المنهجية وصلنا على النهاية تقريبا. الشبهات ثلاثة: الشبهة الحكمية، الشبهة المفهومية، والشبهة المصداقية. وذكرنا أنه في الشبهة الحكمية نبحث عن كواشف، فإن لم نجد فنبحث عن وظائف. يعني أولا نبحث عن علم وجداني بالحكم، فإن لم نجد فعلم تعبدي، يعني كاشف تام وإلا فكاشف ناقص. وإن لم نجد أبحث عن أصل عملي شرعي مجهول. يعني فإن لم نجد نبحث عن أصل عملي عقلي. هذا ما ذكرناه. الشبهة المفهومية ذكرنا أنه تارة يكون عند الشك في الوضع، وتارة عند الشك في الاستعمال، وتارة عند الشك في المراد. إن شاء الله إحنا بس نخلص، يعني نخلص اليوم من الشبهة المصداقية، نعمد إلى إجراء أو رسم خريطة كاملة لكل المباحث. يعني أين موضع؟ هذا نص صفحة فقط. كل مباحث الأصول أين موقعها؟ لأننا إذا عرفنا الموقع نكون قد قطعنا نصف علم الأصول. أو قسماً خلينا نقول قسماً مهماً في طريقنا لتعميل عملية قسم الوقت. الشبهة المصداقية قبل أن نبدأ بها، نحن كان عندنا كلام في مسألة اشتباه المفهوم المصداق فانهيناه، ومعنى اشتباه المفهوم المصداق. وكان عندنا على ما أذكر نقطتان كنا هيك نذكر بعض اليوم.
آخر شيء كان نطلع عن العمل فكان عن العرف. آخر شيء في عرف عام وعرف خاص.
في التفريق بين السيرة والحكم، سيرة العقلاء وحكم العقلاء والفرق بينهما، الفرق بين السيرة والعرف العام والعرف الخاص، وفرقنا بين بناء العقلاء وحكم العقلاء وسيرة العقلاء، عرف عام وعرف خاص، صحيح؟ وقلنا مسألة أخيرة قبل أن نبدأ بالشبهة المصداقية: معنى أصالة الظهور تعبدا؟ هالكلمة إيش معناتها؟ وقلنا حين في حين سابقا أيضا أن ما ذكروه وما ذكره الشيخ الأنصاري رحمه الله من أنه إذا كان دليل الإصحاب هو الأخبار فالإصحاب أصل عملي، وإذا كان دليل الإصحاب هو بناء العقلاء أو بمعنى السيرة العقلائية فالإصحاب أمارة. وهو ناظر لأي شيء أن العقلاء ليس عندهم أصل عملي، أصل عملي. والسبب في هذه النقطة التي ذكرناها أن معنى الأصل العملي ما هو؟ هو وظيفة عند الشك في الكواشف، عند عدم الكواشف. يعني ما عندي أي كاشف لحكم الشرعي، هنا أشك ماذا أفعل، ماذا أعمل. ولذلك نسميها أصل عملي، ولذلك نسميها أصلا عمليا. فهذا الأصل العملي يحتاج إلى تعبد، إلى جهة تقول لهم أفعل كذا. من هنا الشيخ الأنصاري رحمه الله قال العقلاء من يتعبدون، وليس فقط الشيخ الأنصاري بل هذا هو المشهور جدا، العقلاء من يتعبدون. العقلاء بما هم عقلاء، لا بما هم مخلوقات، لا بما هم عبيد لله عز وجل، لا لا بنظر العبودية، بل كعقلاء. أنا أفعل هذا تعبدا، شو يعني تعبدا؟ أن يكون هناك من يتعبدني. طيب إذا التعبد، من هو الذي يتعبدني أنا كمخلوق كإنسان؟ بينما كمتشرعة هناك من يتعبد هو الله عز وجل. ولذلك قالوا أنه إذا كان الدليل سيرة عقلائية، السيرة العقلائية دائما كاشفة، دائما أمارة، ولا تكون أصلا. ولذلك من ذهب إلى أن الإصحاب دليله سيرة العقلاء ذهب إلى أنها أمارة، إلى أن الإصحاب أمارة. ومن قال بأن الإصحاب دليله الروايات ذهب إلى أنه أصل. هنا أصالة الظهور. كلمة أصالة الظهور تعبدا بمعنى أن الشارع أمضى السيرة العقلائية، لا بمعنى أن هناك سيرة، بمعنى أن هناك إمضاء، يعني بمعنى أن هناك جعل شرعي. الظهور مسألة عقلائية، يعمل العقلاء بها بالتفاهم لبيان المرادات. ولذلك الظهور أمارة وليس أصلا، بمعنى ليس أصلا عمليا. الظهور أمارة تكشف عن واقع، ولذلك الظهور له صغريات، يعني أصالة إطلاق، أصالة العموم، أصالة التقدير، عدم التقدير، أصالة الحقيقة إلى آخره، الأصول التي ذكرناها. الظهور يؤدي إلى هو كاشف، ولذلك نعامله معاملة الأمارة، يعني أنه يثبت لوازمه الشرعية وغير الشرعية، هو كاشف مقدم على الأصول. بعد أن أنهينا الشبهة الحكمية والوهمية، نأتي الآن للشبهة الأخيرة وهي الشبهة المصداقية. ومرادنا من الشبهة المصداقية هنا كل ما أشك، كل أمر خارجي أشك فيه، كل مصداق أشك فيه، خارج أو غير خارج، حتى لو كان ذهنيا. طبعا ليس مرادنا الشبهة المبحث المصداقية الموجود في بعض الألفاظ علم الأصول. عندما نقول هل يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، مرادنا هناك من الشبهة المصداقية هو التالي: إذا كان العام واضحا والخاص يعني المخصص واضح، وإذا كان المخصص واضحا كلاهما واضح، والمخصص ينطبق عليه عنوان العام لكني أشك في خروجه. من قديم أكرم العلماء إلا زيد مثلا، أو مثلا ولا تكلم الفساق مثلا، أو إلا زيد، ولكن من الفساق هل يسفي الله تعالى بشكل العلماء واضح معناه الفساق واضح معناه زيد ينطبق عليه أنه عالم بلا شك لكني أشك أنه فاسق أو لا لأمر الخارجين أشك في فسقه هو عالم بلا شك ولكني أشك في فسقه هناك قالوا هل يجوز التمسك بالعام يعني بشبه المصداقيه يعني يجب إكرامه أو لا يجب إكرامه هذا اصطلاحه في شبه المصداقيه مرادنا من الشبه المصداقيه هنا لا مش هيك مرادنا من الشبه المصداقيه هنا الشبه في المصداق مطلق من الشبه في المصداق عندما يكون الحكم واضحا المفهوم واضح المصدر غير واضح مثلا المثال الذي ذكرناه لا يجوز الصلاة بالدم لا تجوز الصلاة حكم واضح معنى الدم حكم أي عفوا مفهوم واضح معنى لكن هذا الخارجي هذا السائل الأحمر دم أو شيء آخر لا دواء أحمر مثلا يعني هذا المصداق الخارجي
ما هيش فيها مطلع معي إلا بالمصداق الخارجي يعني إيه بحصة الواقع يعني إيه بحصة الخارجي
إيه
عم تحكم أنت مرأة إنه عام
عام قد يكون مصداق ذهني أحيانا ومش مشكلة أبدا
نظر يكون له مرأة الخارجي
يعني قد يكون مرأة بلحاظة الناحية الذهنية قد يكون بلحاظة الناحية الخارجية يعني أحيانا المصداق ذهنيا ما محض احيانا لا مصداق خارجي غالبا مصادر خارجية طبعا اذا انا عندي هذه نقطة هذا السائل الخارجي دم او غير دم لا دم او دواء احمر او صبغة حمراء ما بعرف ما هي المراحل التي انهجها لتحقيق هذه المسألة اولا ابحث عن علم وجداني كل ذلك عن قطع وكما ذكرنا المصداق الخارجي شان المكلف يعني لو ان المقلد قال لي هذا دم وأنا اعتقدت أنه ليس دما فيجوز لي الصلاة فيه لا حتى لو أن مقلدي قال أنه دم كما ذكرتم أو ذكرت أن التقليد يكون في الأحكام لا في الموضوع فإذا المرحلة الأولى أن أبحث عن علم وجداني الآن طريقة هذا العلم الوجداني لا تعد ولا تحصى يعني لا يمكن حصرها لماذا؟ لأن الأمور الخارجية ظروف خارجية والظروف الخارجية لا تعد ولا تحصى ولذلك بحثوا في أسباب الشبه الحكمية بحثوا في أسباب حتى الشبه المفهومية ممكن بحثوها أما الشبه المصداقية لم يبحثوا في أساسها في أسبابها لما يعني تذكر الشيخ العصاري يعني والله قال الشبه المفهومية الحكمية عفوا أسبابها عدم الدليل عدم وجود الدليل يعني إجمال الدليل أو تعارض الدليلين يعني لما تذكر الكلام الشبه المصداقية لم يتعرض لأسبابها لماذا؟ لأن الشبه المصداقية مسألة خارجية ولا يمكن حصر الأمور الخارجية أبدا يعني مثلا زيد عادل أو فاسق مش عارف الذي جعلني أشك يمكن خبر شخص بينه أو رأيته مثلا قد دخل مدخل سوء أو طلع على التلفزيون حكي لي كلمة مش عارف كيف شكلها أو يعني أسباب الشك لا تعد ولا لا يمكن حصرها يعني يمكن جعل بعض القواعد العامة بعضها، لكن ليس لكنها ليست شاملة وجامعة. الشبه المطلقية باعتبار أن سببها هو الأمور الخارجية، والأمور الخارجية لا عد لها ولا حصر، لذلك لم يبحثوا بأسباب الشبه المطلقية. بعكس الشبه المفهومية قالوا أن لها أسباب حصروها.
ليش ذكرتوا من هذا الشبه الموضوعية؟ خرجتها مولانا أنتوا حضرتوا على رأيكم، خرجنا الشبه الموضوعية لكثرة استعمالها فيها وعدم
لكثرة معانيها،
عدم حصر معاني فيها وعدم حصر. ليش دخلناها طبعا؟ إذا ما فينا نحصر نحن استعمالاتها، ما فينا نحصر.
لا لم نحصر أسبابها، لكن المعنى واضح، المصداق واضح. بعد هذا بينا هذا المعنى، أن هناك في مقام عدم حصر الأسباب، يعني لم نذكر الأسباب، ذكرنا أسباب الشبه الحكمية وحاولنا أن نذكر أسباب الشبه المفهومية. أما الشبه المصداقية فلن نذكر أسبابها. لماذا؟ لأنها لا تعد ولا تحصى. والأمور كما ذكرنا، نحن أخرجنا الشبه الموضوعية لتعدد معنى الموضوع، لتعدد معنى الموضوع لم نذكر الشبه الموضوعية ولم نذكر الشبه العنوانية، إنما قلنا الأمور الثلاثة لا تخلو عن هذه الثلاثة، إما شبه في الحكم أو شبه في المفهوم أو شبه في المصداق، ما عندي غيرهم. هذه الثلاثة لا رابع لها. نعود لشبه المصداقية. فأولا المرحلة الأولى نبحث عن علم، والعلم لا حصر له لأسبابه. يمكن أنا أتكل على كلام إنسان عادي ويؤدي إلى علم أو اطمئنان. قد أتكل مثلا بالنسبة للدم بروح على المختبر، شوف يا أخي حصل يا مختبر أو لا. هنا نقطة مهمة، المختبر كمختبر ليس دليلا إلا إذا أورثني اطمئنانا أو علما. أما المختبر كمختبر لا قيمة له إذا أورثني علما صحيح. ولذلك قلنا العلوم التطبيقية من مختبر وفيزياء وكيمياء وطب وهندسة وفلك، أين موردها؟ أين مجالها؟ ماذا تنفعني؟ تنفعني في شيء واحد، وهو أن تعين المكلف على تحصيل القطع، هذا هو بس. يعني طبيب أذهب إليه فيقول لي هذا يضر، ينفعني كلام الطبيب أنه يؤدي عندي إلى اطمئنان أن هذا يضرني، أو إلى ظني في حال أن الظن كان موضوعا لحكم شرع وهو وجوب الاحتياط. أما الطبيب كطبيب لا قيمة له. ولذلك قالوا أن قول اللغوي بذاته لا قيمة له، وحاولوا أن يجعلوا لقول اللغوي في مقام جعل الأوضاع. قالوا أن هناك طريقين لجعل الحجية لقول اللغوي، أنه تارة لأنه يؤدي إلى اطمئنان القطع، وتارة باعتبار أن سيرة العقلاء الرجوع إلى آل الخبرة. وطبعا هنا إن شاء الله بتجينا إن شاء الله إليه سيرة العقلاء في الرجوع إلى أهل الخبرة. ماذا تعني؟ تعني أني أرجع إليهم في كل في نفس الشيء وفي فروعي أيضا. إذا ننهي هذا النقطة، القطع الوجداني الذي أبدأ به في التحصيل، في تحصيل رفع الشبه المطلقية لا حصر لأسبابه. لأن قد واحد مثل، أعطيك مثال، قد إنسان يقطع بأن هذا دم نتيجة منام، أو فلان فاسق نتيجة منام، أو نتيجة بصارة يعني، أو قطع. هنا نقول أن قطعه حجة عليه، قد يقال قطع حجة ذاتية لا تحتاج إلى دليل، قطعه حجة عليه لا عليه بس، لكنه حجة عليه. يعني لو أن فلان قطع بأن هذا دم نتيجة أو البصارة، لكنه قطع بالنتيجة. قد يقال هنا والله يحاسب على المقدمات إلى آخره، إن شاء الله بعد القطر حذر أن لا أم بها كثيرا، لكنه عندما قطع قطع، فصار القطع حجة ذاتية عليه، فصار أحكام القطع يجب أن يطبق يعني يحكمها، لكنه قطع حجة عليه لا علي. ولذلك ذكرنا بالنسبة لأقوال الفقهاء عندما يقول المسألة الفلانية بالذوق الفقهي، يقول هو حجة عليه لا علي.
كيف نقصر هذا الإرهابي الذي يعتقد ويقطع بأن قتل الشيعي يدخله إلى الجنة؟ هذا المقدمات
إن شاء الله،
المقدمات إنه
إن شاء الله راح بس نخلص نحكي الموضوع إن شاء الله. فإذا أولا المرحلة الأولى أبحث عن القطع،
حجي عليه.
المرحلة الثانية أبحث، إذا لم أحصل على قطع بالمصدر أبحث عن أمارة. المرحلة الثانية أمارة يثبت في علم الأصول اعتبارها وحجيتها في إثبات المصادق الخارجية. إذن المرحلة الثانية الكشف التعبدي، يعني القطع التعبد، القطع التعبدي يعني يعبر عنه أحيانا يعني سيد خوي رحمه الله كان يعبر عنه بأنه القطع التعبدي. مثلا يعني الأمارات الكاشفة تعبدا، شاهد عبد أو بينة، شاهدي عدل أو مثلا شاهد عدل، مشاهد عدل أو شاهد عدل، شو تقولون؟ إذا قلنا هكذا مثلا
شاهدوا،
إذا لم نحصل على قطع الوجداني ننتقل إلى الأمارات القطع التعبدي. مثلا شاهد عدل او شاهد عدل، شو تقولوا؟
مثلا جملة تمثيل
استعمال جملة جديدة
مثلا
استعمال، يعني هو شاهد عدل،
شاهد هو شاهد،
ما فينا نقول بدل من مثلا
شاهد
بدل مثلا، يعني اليس هذا المراد بدل من مثلا
ما طرف ليس بدلا منه
جملة معترضة؟
ايه مثلا تجيب بين الى شاهد شاهد عدل او شاهد عدل، لانه يكون بدل من القبل مثلا.
مثلا عندما تقول مثلا
مثلا ومثل ومثل
حالا يعني يمثل مثالا مثالا مثل مطلقا.
ايه
ثم شاهد، تقول شاهد عدل او شاهد عدل؟
شاهد عدل ما الى شاهد الى شاهد
مثلا شاهد
عدل. ايه لا اسمع بالنص حكيته زي
اذا استنفنا جمله من اول جديد
لا بدل من النادي اللي قبل مثلا
تعمل فيها
بدلا منها،
ظاهر انها بدل من مثال مثلا
لا بدل لما طرد هذا محل عم
طيب فكر فيها هلا بس ان شاء الله شاهد او شاهد عدل او هذه واحده بينه يعني شاهدا عدل، خبر الثقة إذا قام دليل على حجية خبر الثقة في الموضوعات كما هو المشهور، أو حسن ظاهر وذلك في مقام إثبات العدالة مثلا، حسن ظاهر مثلا هذا تثبت أمور خارجية، أو شهرة معتبرة. إذا قلنا بأن المشهورة إذا المرحلة الثانية ما هي؟ يعني أول القطع وجداني، المرحلة الثانية أن قطع التعبد اللي هي الأمارات. المرحلة الثالثة إذا لم نصل إلى قطع وجداني نرجع إلى أمارة معتبرة في إثبات الموضوعات، فإن لم نجد المرحلة الثالثة أمارات نرجع إلى القواعد العامة في إثبات المصادق، في قواعد عامة ذكروها في إثبات المصادق مثلا قاعدة اليد، اليد أمانة على الملكية من شيطانه، أو حتى على مثلا طهارة مثلا.
بسط اليد يبقى قاعدة
لا قاعدة اليد أمانة على الملكية
كلهم بحسبها كل مصداق حسب القاعدة
حسب القواعد هذه القواعد كثيرة جدا. سوق المسلمين لإثبات أنه طاهر أو نجس، حلال أكله أو حرام أكله، قاعدة يد المسلم لإثبات مثلا حلية أكله أو طهارته، قاعدة القرعة المرحلة الرابعة
العقاب بالتسليم.
طبعا احنا بغض النظر
العقاب بالتسليم هاي القواعد مهمة مذكورة من القاعدة
كذا ولا كذا نحن نقول الآن
أخذ وراد
إن شاء الله. طبعا هذه الكلمات بغض النظر عن كيفية القاعدة سعة وضيقا، بغض النظر عن أن حجة أو غير حجة، سعة مقدار سعتها مقدار ضيقها، بس هذه القواعد أين موردها؟ موردها في إثبات المصادر عند عدم التمكن من العلم، يعني في المرحلة الثانية. إذا المرحلة الأولى أن أحصل على قطع، فإن لم أجد فأمارة معتبرة، فإن لم أجد فقواعد معتبرة، قواعد عامة لإثبات المصادر، لإثبات المصادر أنه القاعدة، يعني أنه الكشف. فإن لم أجد مرحلة رابعة أرجع إلى الأصول التي تثبت الموضوعات، أصول عملية، الأصول العملية التي تثبت الموضوعات اللي هي الإصحاب الموضوعي والأصول العدمية. يعني عندما نقول الأصل عدم كونه دما، طيب هذه وين موقعها؟ الأصول العدمية. فإذا لم يعني ما عندي أصل عدمي، استحكمت الشبهة في المصداق ونخرج من الحكم العام، لأن الحكم مترتب على الموضوع ولم يحرز انطباق العام على المخرج، صارت شبهة مصداقية مستحكمة كيف ساعتها عام آخر أو غير آخر. إذن الشبه المصداقية ملخص الكلام بأكمله، أولا أبحث عن علم، فإن لم أجد أبحث عن كشف ناقص الذي هو الأمارات، فإن لم أجد أبحث عن قواعد وليس عن أصول مثبتة للموضوعات، فإن لم أجد أبحث عن أصول مثبتة للموضوعات. يعني هذا هو التدرج في شبه المصداق.
فإن لم أجد
استحكمت الشبهة كليا وأرجع إلى دليل آخر. ساعة انتهى برجع ساعة ايه؟ هل يجوز التمسك بالعام؟ لا يجوز التمسك بالعام؟ أبحث عن عام من آخر إلى آخره. كيف بدي أعمل ساعة؟ يعني هذا الدليل لم يعد ينفعني، العام الذي أشك في مصداقه لم يعد ينفعني. بهذا نكون قد انتهينا من الشبهات الثلاث، بعد عند مطلب نخلص منه أن الفرق حينئذ على هذا. هل تدخل الشبهات المفهومية والشبهات الحكمية في علم الأصول أو لا تدخل؟ هل مثلا نبحث ثم نقوم بها تنفيذ إن شاء الله الأصول بأكمله خلال نصف صفحة، ننهي الخريطة وننهي هذا الموضوع، والحمد لله رب العالمين.